إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، السلام وبركاته، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع على 91 في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. قد بقي لنا حديث من قوله ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. حيث ذكر الأحاديث التي فيها عموم النهي، ثم ذكر الأحاديث التي خصصت هذا العموم من حديث علي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة، ثم قال ويدل على صحة هذا القول حديث عقبة بن عامر وذكره، قال ويدل على هذا المعنى وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينهى عن الصلاة فيها حديث أنس. فإذا جاء بحديث عقبة بن عامر وبحديث أنس لبيان أن محل النهي إنما هو عند لا بعد، نهى عن الصلاة بعد العصر. فابن المنذر جاء بالأحاديث التي فيها عند غروب الشمس، عند طلوع الشمس. والصحيح من هذا أن عندنا 3 أوقات للتحريم، فيحرم الصلاة عندها، ووقتان للكراهة. أوقات التحريم عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها، وعندما يقوم قائم الظهيرة. فهذه أوقات التحريم. وأوقات الكراهة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. وأيضا يخص من بعد صلاة العصر ما إذا كانت الشمس مرتفعة بيضاء لم تصفر. فتحصل من هذا أن أوقات التحريم 3، وأوقات الكراهة من اصفرار الشمس إلى غروبها، ومن بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو بشر قال أخبرنا روح قال أخبرنا أسامة بن زيد. هذا أسامة ابن زيد الليثي، وهذا فيه كلام من قبل حفظه، والمتقرر أنه حسن الحديث ما لم يخالف. عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان. صلى الله وبركة. قال وصلوا بين ذلك ما شئتم، وصلوا بين ذلك ما شئتم. طبعا هذا حديث واضح لما اختاره ابن المنذر، لكن لا بد من مراعاة الأحاديث الأخرى. هذا الحديث حديث أنس، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 314. قال ابن المنذر: وقد ذكرت حديث عمرو بن عبسة مع غيره من الأخبار الدالة على هذا المعنى في غير هذا الموضع. حديث عمرو بن عبسة أيضا مع حديث أنس ومع حديث عقبة بن عامر، عقبة بن عامر وحديث أنس وحديث عمرو بن عبسة كلها تدل على أوقات التحريم الثلاث، أوقات التحريم الثلاث. نعم. وحديث علي خصص لنا الوقت ما بعد العصر إلى الإصفرار. نعم. حديث ابن عمر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، هذا مثل حديث أنس. وحديث عائشة لما قالت: أوهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها. فإذن هذه كلها في أوقات التحريم. وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس هذا فيه النهي عن بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح. فالخلاصة حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد فيها عموم النهي عن بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. جاء حديث علي خصص الوقت بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، طلعنا هذا. وأما حديث ابن عمر وعائشة وعقبة بن عامر وأنس وعمر بن عبسة كلها في أوقات التحريم الإيش؟ الثلاثة، التي هي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند زوالها. طيب، حديث عمر بن عبسة مر علينا في صحيح مسلم، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. إذن حديث عمرو بن عبسة ينضم لأي مجموعة؟ المجموعة الأولى، ابن عباس وابن سعيد. صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، لا تصل حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. قال: ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، الزوال يعني، قبل الزوال، قبل الزوال بحوالي 10 دقائق. قال: ثم أقصر عن الصلاة. نعم. وعند أبي داود صل ما شئت، وعند ابن ماجه صل ما بدا لك. نعم. فحديث عمرو بن عبسة أيضا يضم إلى حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد. فهذه خلاصة هذه الأحاديث التي هي في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. نعم. ثم قال: ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر. إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر. فالباب الذي قبله النهي عن الصلاة بعد العصر. واختار هو ماذا؟ اختار أن المنهي عنه والأوقات الثلاثة. ثم هنا قال الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر. طيب لو قال شريف، طيب هو ذكر حديث علي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة في أن المقصود بالنهي هو عند الطلوع عند الغروب، فكان هذا يكفيه، لكن أراد أن يأتي بأدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الإيش؟ بعد العصر. فقال ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر. أي تطوع؟ أي تطوع؟ إن كان من بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، يعني والشمس بيضاء مرتفعة، صلى أي شيء، وقت ما في أي شيء تصل، ذات أسباب غير ذات أسباب. نعم. فقال إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر، سواء كانت ذات سبب أو غير ذات سبب. نعم. وسيذكر لنا الأدلة على ذلك، ونقول فيها قولا إن شاء الله تعالى. وقد قلنا فيها قولا لما ذكرنا هذا الباب في صحيح الإمام مسلم. إيش كنا وصلنا هناك؟ إيش حكم الصلاة بعد صلاة العصر؟ هل يحافظ على الركعتين؟ ها؟ يحافظ ولا يفعل ويترك؟ يفعل ويترك. إن شاء الله هذا هو الصواب، وسنبينه مرة أخرى أنه يفعل ويترك، وأن شأن الركعتين بعد العصر كشأن الأربع ركعات قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هل هذه سنة راتبة يحافظ عليها؟ لا، وإنما يفعل. التي يحافظ عليها العشر ركعات أو ثنتا عشرة ركعة، هذه الراتبة التي يحافظ عليها، وأما ما زاد على هذا فيفعل ويترك. ما بين كل أذانين صلاة، يفعل ويترك. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فتصبح الصلوات المرتبة مع الفرائض على إيش؟ على ثلاث مرات. وهذا الاستقراء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استقراء عالم. الصلوات المرتبة مع الفرائض، مرتبة يعني قبل وبعد، هذه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى سنة الفجر والوتر، هذه أعلى مرتبة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في الحضر ولا في الإيش ولا في السفر. المرتبة الثانية بقية الرواتب، إن قلنا عشرة طلع ركعتي الفجر يبقى ثمانية، إن قلنا 12 يبقى 10، هذه مرتبة ثانية. لماذا جعلناها مرتبة ثانية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها في الإيش؟ في السفر. ثم تأتي المرتبة الثالثة، وهي الصلوات قبل الفرائض وبعدها التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، مثل 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد العصر، وبين كل أذانين، وهكذا. فالمهم إباحة صلاة التطوع بعد العصر، بعد صلاة العصر، هذه يعني يفعل وإيش؟ يفعل ويترك، يفعل ويترك. يقول إبراهيم، ولماذا لا يحافظ عليها وقد قرنت عائشة رضي الله عنها بين ركعتي الفجر وركعتي العصر؟ فقالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعتين بعد طلوع الفجر وركعتين بعد العصر. الآن هذا ظاهره المواظبة، فنحن لماذا نقول يفعل ويترك؟ أيوة، لأن حديث أم سلمة أنها قالت، يعني أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم عندها، كان يأتي عندها وما يصلي الركعتين بعد العصر، وكذلك حديث ابن عباس. فيصبح الجمع بين حديث ابن عباس وأم سلمة من جهة، وحديث عائشة من جهة، أن نقول أنه إيش؟ يفعل ويترك، أنه يفعل ويترك. فيصبح شأن الركعتين بعد العصر كال4 ركعات قبل العصر، يفعل ويترك. هذه خلاصة يعني الصلاة بعد العصر. قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، إن هذه الصلاة ما كنت تصليها. قال: قدم وفد بني تميم. قال الحافظ ابن حجر: هذا وهم، بني تميم، وصوابه وفد عبد القيس. فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر، يعني فحبسوني عن سنة الظهر ليش؟ البعدي. فإذن يكون أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، أول ما صلى كان قضاء لسنة الظهر البعدية، أول ما صلى. ثم بعد ذلك حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد الإيش؟ بعد العصر، على حديث عائشة. طبعا هذا حديث صحيح كما في تحقيق المسند للأرناؤوط 26515. طيب، قال أبو بكر بن المنذر: قد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة كان يصليها بعد الظهر شغل عنها، وهي صلاة تطوع. فإذا جاز أن يتطوع بعد العصر بركعتين، جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطوع فيها، رحمك الله. الحقيقة نحن لا نوافق ابن المنذر على هذا الاستنباط، وإنما محل النزاع في إيش؟ في ركعتين. ابن المنذر يجوز، قال: جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع. فيقول شريف: ألا يدل لابن المنذر حديث علي؟ فنقول: قد يدل له حديث علي، وهو ماذا؟ نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. طيب، إلا والشمس مرتفعة، إنسان يصلي العصر في أول وقته وما شاء الله الشمس مرتفعة يمكن أن يصلي 10 ركعات. فنقول ننظر للسنة الإيش ها؟ لكن ننظر للسنة العملية، هذا مهم جدا. ننظر للسنة العملية. السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي 2 ركعات. وأيضا ذكرنا لكم في المرة الماضية لما كان عمر يضرب من؟ ضرب من؟ أبو أيوب وزيد بن خالد، ضربهم على إيش؟ على 2 ركعات مش على أكثر. وإنما الذين كانوا يزيدون عن 2 ركعات وضربهم عمر وخاف منهم، ما ذكرناه في الحديث كم؟ 3488 ما ينسى. نعم. لما جاء ابن شريح إلى عائشة رضي الله عنها، المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، فقالت: كان يصلي الهجير الظهر يعني، ثم يصلي بعدها 2 ركعات، ثم يصلي العصر، ثم يصلي بعدها 2 ركعات. فقال لها شريح: فقد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما. فقالت: كان عمر رضي الله عنه يصليهما. فكمان عمر كان يصلي 2 ركعات، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام، يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، مفتوح الصلاة عندهم، ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب. فضربهم عمر وقد أحسن، يعني عائشة وافقت عمر على فعله هذا، أنه إنما ضرب هؤلاء الذين يمدون يصلون أكثر من 2 ركعات. طيب يقول قائل: ولماذا ضرب أبا أيوب كان يصلي بس 2 ركعات، وضرب زيد بن خالد وكان يصلي 2 ركعات؟ لأنه خاف أن إيش؟ أن يقتدى بهما. فضرب عمر لأهل اليمن غير ضربه لمن؟ لأبي أيوب وزيد بن خالد. ضربوا لأهل اليمن لأنهم يصلون 2 ركعات حتى يدخلوا في وقت النهي، وضربه لأبي أيوب وزيد بن خالد خوفا أن يقتدى إيش؟ أن يقتدى بهما. نعم. فالمهم أن نقول قوله: جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع، قد يدل له حديث علي، لكن ننظر للسنة العملية. فمن أراد أن يصلي فلا يزيد عن إيش؟ لا يزيد عن 2 ركعات. قال: مع أن قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالا أنه كان يصلي بعد العصر 2 ركعات. كان يصلي بعد العصر 2 ركعات، هذا حديث ثابت في البخاري ومسلم. كان يصلي بعد العصر 2 ركعات. قلنا أول ما شرعت 2 ركعات كانت قضاء لسنة الظهر. نعم. ثم أثبتهما. الفقهاء في الصلاة بعد العصر كلامهم طويل متشعب، وذهب جماهير أهل العلم، وحكى بعضهم الاتفاق على كراهة الصلاة بعد العصر، يعني حتى ولو ركعتين، حتى ولو الشمس مرتفعة. فهذا جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق. ومنهم اللجنة الدائمة والشيخ بن باز أيضا مع الجماهير. طيب يا جماعة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فماذا قالوا واختاروا؟ قالوا هذا من خصائصه. قالوا أول ما صلى الركعتين قضاء هذا ليس من خصائصه، فيجوز للمرء إذا لم يتمكن من صلاة السنة البعدية بعد الظهر يصلها بعد العصر، هذا ما في خصوصية، وإنما الخصوصية في ماذا؟ في أنه واظب عليهما بعد ذلك. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وش رأيكم في الخصوصية؟ مع أن هذا قول الجماهير وقول اللجنة الدائمة وقول الشيخ بن باز، لكن أيها الإخوة، القول بالخصوصية قول في غاية الضعف ولا دليل عليه، بل جاءت الأدلة على عكسه. شو الدليل على عدم الخصوصية؟ أولا عمر رضي الله عنه كان يصليهما، عائشة التي قالت، عائشة قالت وكان عمر يصليهما، زيد بن خالد يصليهما، وأبو أيوب يصليهما، وغيرهم، هؤلاء ثلاثة. فكيف يقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فبعدما كتبنا هذا قلت، فالذي يظهر لي أخيرا والله أعلم أنه يجوز هاتان الركعتان، قلت ويجوز المحافظة عليهما في الأول على أنها سنة مستقلة كالضحى، يواظب لكن ما لها علاقة بالفرائض، نخليها سنة مستقلة كسنة الضحى، حتى لا يشكل هذا على عدد السنن الرواتب المذكورة في حديث واحد. نعم. ثم قلت حكاية ابن عباس وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما أحيانا يدل على مطلق الجواز للمواظبة، فتصبح هذه الصلاة من جملة الرواتب في الدرجة الثالثة. نعم نعم، كأربع ركعات قبل العصر، والصلاة بين الأذنين، سنة المغرب ونحو ذلك، والله أعلم. أذكركم بس بابن عباس وأم سلمة، وإن كنا ذكرناه قبل في شرح مسلم، عن أما بالنسبة لابن عباس، قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. هو ما يقول لم يعد إلا إيش؟ إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، صحيح؟ قال ثم لم يعد. وأيضا حديث أم سلمة وفيه ثم لم يعد. قال الحافظ فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي. وأيضا روى النسائي عن أم سلمة الحديث، وفي رواية عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد. قال: فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة. وإليه يشير قول عائشة: وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. فلو جاء إنسان وقال هذا الكلام من الحافظ يدل على أن أم سلمة وابن عباس ما رأوا، وهذا نافي، والمثبت مقدم على النافي، وعائشة إنما نقلت المواظبة ما ترك ركعتين بعد وبعد، فيمكن أن يكون هذا دليل للإيش؟ دليل للمواظبة. فعلى كل حال الأمر يعني مقارب، يعني ربما يدل على المواظبة فعل قول زيد بن خالد، قال لا أدعهما أبدا، وأيضا أبو أيوب لا أدعهما، فهذا يدل على إيش؟ يدل على المواظبة. رحمة الله على الإمام أحمد قال يعني إيش؟ من صلىهما لا أعنفه ولا أعيب عليه. قال: من صلىهما لا أعنفه ولا أعيب عليه. فحتى لو وجد إنسان يواظب عليهما هذا أيضا لا يعاب عليه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أنها قالت: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي. شوف كيف الدق، لو قالت ما ترك مطلقا فكان يدل على المواظبة، لكن قالت إيش؟ عندي بعد العصر قط. هذا روى البخاري ومسلم. قال أبو بكر: ورواه ابن عيينة ويحيى القطان عن هشام كما روى أنس بن عياض. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى عن مسروق قال: حدثتنا الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة أنه كان يصليهما بعد العصر فلم أكذبها. رواه ابن أبي شيبة. رواه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت الأسود بن يزيد ومسروقا يقولا. هذا عند البخاري ومسلم. نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في يومي إلا صلاهما. صلاة وبركاته تعني الركعتين بعد العصر. هذا رواه البخاري ومسلم. قال بعد ذلك: ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح. هذا أيضا فيه توسع. هذا الذي يقال فيه إيش؟ ها؟ الدليل أخص من الدعوة. هذه قاعدة مهمة. يعني الدليل أخص من الدعوة، يكون عندنا دليل في حيز معين فيوسعون الاستدلال به، فهذا يقولون ايه؟ تصبح الدعوة اعم من الايش؟ من الدليل. لان بعد صلاة الصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، سأله وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل عدم الصلاة بعد صلاة الصبح. فلما أخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الركعتين سنة الفجر أقره، فيكون هذا هو الذي يجوز بعد صلاة الصبح. فابن المنذر قال إباحة صلاة التطوع، قل هذا توسيع للدليل، فتصبح الدعوة أعم من الدليل، والدليل أخص من الإيش؟ من الدعوة. الدليل أخص من الدعوة، ولا يستدل بالإيش؟ بالأخص على الأعم. احفظوها قاعدة مفيدة هذه، الدليل أخص من الدعوة، ولا يستدل بالأعم، ولا يستدل بالأخص على الأعم. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده. يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد، وأحيانا يقال قيس بن عمرو، وعمرو جده، فهو قيس بن قهد ابن عمرو، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه. تقول وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، ثم إيش؟ ثم أقره، سأله ما هذا فقال لم أكن ركعت الركعتين قبل الفجر. فإذا يجوز أن يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر. الأحناف عملوا على الحديث الآخر، وهو إيش؟ من فاته ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، لأن عندهم إيش؟ عندهم أوقات النهي محروسة ما فيها صلاة أبدا. نعم. فمن أجل هذا قالوا بالحديث الآخر. طيب، وهذا الحديث الآخر أيضا نحن نقول به، نقول به كيف؟ أنه يصليهما حتى ولو بعد طلوع الإيش؟ الشمس. يعني إنسان مثلا قام وصلى الفريضة ولم يعني يتمكن من صلاة سنة الفجر قبل الفريضة، وحسب ان يعني ما في صلاة حتى تطلع الشمس، وجاء يسأل، فنقول ايش؟ ها، من فاته ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. كل خلاص الشمس طلعت دخلنا في نهار جديد، نقول ولو صليهما. نعم، فنقول يعني والحديث الآخر من ايش؟ من فاته ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، يعني يعمل به في محله. طيب، لو قال قائل خلاص طالما الأمر في سعة أنا أصلي، يعني أصليهما بعد صلاة الفريضة وقبل أن تطلع الشمس، أو أصليهما بعد طلوع الشمس، نقول له لا، طالما أن ثبت هذا وهذا فالأولى أن تعجل بإيش؟ بقضائهما، وإنما فليصليهما بعد طلوع الشمس يعني يصليهما حتى ولو طلعت الشمس، هذا معنى الحديث. فهذا تأكيد ليش؟ لقضائهما. حديث قيس بن قهد هذا في صحيح أبي داود 1151، وفي التعليقات الحسان 1561. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر. إيش هذا يا شريف؟ الذي فات الأحاديث ذكر النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد الأخبار الأحاديث. أما هنا إيش؟ اختلاف أهل العلم، هذا على خلاف عادته المعتاد أنه يذكر الاختلاف الأول وبعدين يذكر الأدلة، فإذا أحيانا يقدم ليش؟ الأدلة. قال: اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر، فرخص الطائفة أن يصلي بعد صلاة العصر، قلنا إيش؟ ها؟ ركعتين، لأن هذا هو الذي جاء. قال: وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ماذا أراد؟ ماذا أراد بهذا النقل عن عمر؟ يعني أن الذي أراده عمر هو النهي عند الطلوع وعند الغروب، وأما بعد صلاة العصر فلم ينهى عنه عمر. قال: وروينا عن علي أنه دخل فسطاته بعد العصر فصلى ركعتين. شوف ركعتين. وروي هذا المعنى عن ابن الزبير، فإذا عندنا عمر بن الخطاب وابن الزبير، وعن عبد الله بن الزبير وتميم الداري والنعمان بن بشير وعائشة أم المؤمنين وأبو أيوب الأنصاري، وضف عليهم مين؟ زيد بن خالد. ثمانية من الصحابة يصلون ركعتين بعد العصر، فكيف يأتي مذهب الجمهور أهل العلم إن هذا مكروه؟ شو تسوي الحين؟ لا والله أنا عندي كم، احنا عدينا كم؟ ثمانية من الصحابة، أترك ثمانية من الصحابة وأغتر بجمهور أهل العلم؟ لا. إذا ما كان هؤلاء هم الجمهور، من الجمهور؟ نعم. فيا أيها الإخوة، الإنسان يعني يتعلم إيش؟ يتعلم أن يكون، معلش في الكلمة ما وإن كنت يعني أكره هذه الكلمة، لكن أن يكون حرا، مش حر بقى يروح يمشي على كيفه، لا، حر إن يعني ما يكون أسير التقليد، هذا معنى أن يكون حر، ما يكون أسير التقليد. لأن نحن نقلنا لكم عن الجمهور، بل ينقلون الاتفاق واللجنة الدائمة وكذا كراهة الصلاة بعد العصر مطلقا. طيب وهذا الآن، هؤلاء ثمانية من الصحابة، إذا قلنا الأحاديث ممكن فيها احتمال والله من ناحية الفهم و لكن هذا فعل الصحابة. ثم ذكر الأسانيد عنهم، الأسانيد عنهم حتى تطمئن. فالواجب أن يكون الفقه أيها الإخوة بهذا الشكل، ما يكون الإنسان يعني أسير التقليد. ومثل هذا الفقه يجمع ولا يفرق. أما إذا قلنا لا، أنت تبقى على مذهبك الشافعي، وأنت تبقى على مذهبك المالكي، وأنت وأنت، وعندما يجتمعون في الصلاة كل واحد يصلي شكل، لا، مثل هذا يعني يجمع الناس، السنة هي التي تجمع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فالسنة هي التي تجمع الناس، والسنة مدونة والحمد لله مدونة، البخاري ومسلم وداود الترمذي النسائي ابن ماجه البيهقي موطأ مالك، السنة مدونة وموجود. الآن هذا الكتاب، هذا كتاب فقه لابن المنذر وهو يعني أصل شافعي، ومع ذلك الرجل يمشي مع الأدلة، يمشي مع الأدلة. الآن ينقل لنا عن 8 من الصحابة يجوزون صلاة ركعتين بعد العصر. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز إسناده، قال: أخبرنا أحمد بن يونس، قال: أخبرنا الزهير، قال: أخبرنا أبو إسحاق، قال: حدثنا عاصم بن ضمر أن عليا صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين، لأنه طبعا في سفر وفي حرب، ثم دخل فسطاته فصلى ركعتين فلم أره صلاها بعد. نفس الشيء، فلم أره، هذا إيش؟ إخبار عن علم الراوي. الإخبار عن علم الراوي ليس نفيا في نفس الأمر. الإخبار عن علم الراوي قل أنا ما رأيت صلاها، لكن هل هذا معناه أنه في الحقيقة أو في الواقع ما كان يصليها؟ لا، كما ذكرنا في حديث ابن عباس وأم سلمة. نعم نعم. هذا ابن أبي شيبة. قال: حدثنا علي، قال: أخبرنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. هذا في الموطأ وعند عبد الرزاق. الشاهد ماذا؟ أنه قال: لا تحروا بصلاتكم الطلوع ولا الغروب، ها؟ فيكون ما عداهما إيش؟ مباح. قال: وحدثونا عن أبي قدامة قال: أخبرنا يحيى عن شعبة قال: حدثني يزيد بن خمير، إن لم يكن مصحفا، عن عبد الله بن زائد، ها؟ حمير ولا حمير؟ أشوف بقى حمير وحمير وخمير وخمير، عندك إيش؟ جبير؟ أو هذا عندهم جبير؟ هذا ينظر فيه. عن عبد الله بن زائد أو يزيد عن جبير بن نفير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد ينهى الناس عن الركعتين بعد العصر، فقال أبو الدرداء: أما أنا فلا أدعهما محافظة. المفروض نضم كمان مين؟ أبو الدرداء. وأبو الدرداء صاروا كم الحين؟ 9. هنا المحقق يقول: ويزيد بن خمير مترجم له في الجرح والتعديل وهو ثقة. قال: حدثنا محمد بن اسماعيل قال: أخبرنا عفان قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن تميم الداري أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، كما ذكرنا أيها الإخوة أنهما يعني ما يزيد عن ركعتين. وزعم أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين، روى ابن أبي شيبة. قال: وحدثونا عن بندار قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سألت أبا جحيفة عن ركعتين بعد العصر فقال: إن لم تنفعا لم تضرا. هذا رواه ابن أبي شيبة. هل أي واحد يقول إن لم تنفع لم تضر؟ هذا ما يقوله إلا يعني عالم هو الذي يقول هذا. وأما أن يأتي إنسان ويصلي صلاة خلاف السنة ثم يقول إيش ها إن لم تنفع لم تضر، هذا لا يقبل منه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد وحميد عن طلق بن حبيب عن حية بنت المطلب أن عائشة كانت تصلي ركعتين وهي قائمة، وكانت أم سلمة تصلي 4 ركعات وهي قاعدة. فقيل لها إن عائشة تصلي ركعتين وهي قائمة، فقالت إن عائشة شابة فتصلي ركعتين وهي قائمة، وأنا عجوز فأصلي 4 ركعات تمام ركعتيها. وهذا مخرج يعني جيد، يعني من أراد أن يصلي ركعتين تطوع وهو مثلا من كبار السن فيصلي 4، فتكون 4 تكون 4 يعني تساوي ركعتين وهو قائم. طبعا ليس في هذا الأثر أن هذه الصلاة كانت بعد الإيش، كانت بعد العصر، هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب أن سعيد بن جبير قال رأيت عائشة تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة، من أجل هذا أورد هذا. وكانت ميمونة تصلي 4 وهي قاعدة فذكر نحوه، هذا رواه ابن حزم. فنقول هذا الذي قبله الشاهد منه ما بعده، الشاهد منه في الأثر بعده، لأن الذي بعده فيه بيان أن هذا كان بعد العصر. وأيضا ربما يدخل في جملة الصحابة الذين عددناهم أم سلمة وإيش وميمون، فيمكن أيضا نقول أم سلمة وميمون. قال وحدثونا عن الرمادي قال أخبرنا الأسد بن عامر قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن حبيب كاتب النعمان بن بشير قال كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين، رواه ابن حزم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما. تركهما ليش؟ لأن عمر كان يضرب عليهما، فلما توفي عمر ركعهما، فيكون أبو أيوب إنما تركهما كراهية للإيش للخلاف. نعم، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان رضي الله عنه بمنى في أيام الحج 4 ركعات، فقال الخلاف شر، وكان إيش وكان يصلي خلفه. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال كان ابن عمر يقول فأما أنا فإنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وأما أنا فلا أنهى أحدا أن يصلي من ليل أو نهار غير أني لا أتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، رواه البخاري. فهذا جملة من الصحابة كانوا يصلون بعد العصر، وبعد الصحابة ذكر التابعين. قال وفعل ذلك الأسد بن يزيد وعمر بن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن البيلماني والأحنف بن قيس، فهؤلاء من التابعين ومن بعدهم. ف فالذين يأتون ويقولون الجمهور، ماذا يعنون بالجمهور؟ قال أحمد بن حنبل: في التطوع بعد صلاة العصر لا نفعله ولا نعيب فاعلا. قال: لا نفعله ولا نعيب فاعلا. وكذلك قال أبو خيثمة وأبو أيوب. قال: لا نفعله ولا نعيب فاعلا. وقال بعض أهل العلم: معنى قوله لا صلاة بعد العصر إنما هو لا صلاة بعد مضي آخر وقته، يعني لا صلاة بعد الاصفرار. قال: وآخر وقت اصفرار الشمس. لكن هذا التأويل غير صحيح، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن هذا متعلق بالفعل، لا صلاة بعد صلاة العصر. فهذا قال معناه لا صلاة بعد مضي آخر وقته، فقيده بالوقت. قال: لأن للناس أن يتطوعوا بعد صلاة العصر ما داموا في وقتها. نقول هذا هو محل النزاع، فمن أين قلت للناس أن يتطوعوا بعد صلاة العصر ما داموا في وقتها؟ فإذا خشوا فوات الوقت لم يجوز لهم أن يتشاغلوا بغير الفرض، لئلا يفوتهم الواجب. فلو أن رجلين صلى أحدهما العصر في أول الوقت وأخرها الآخر عن أول الوقت، قال: يكره للذي صلى العصر في أول الوقت أن يتطوع بعدها، للمعنى الذي كرهها له عمر، وذلك لئلا يداوم عليها حتى يأتي الوقت المنهي عن الصلاة فيه. ولم يكره للذي لم يصل العصر أن يتطوع قبلها إذا كانت الشمس بيضاء. طبعا ربما آخر كلامه ينقض أوله، لأنه ربط هنا النهي بالإيش؟ بالفعل لا بالوقت. قال: فهذا يدل على أن التطوع غير مكروه والشمس بيضاء. طبعا هذا كله يغني عنه، أقول هذا كله يغني عنه إيش؟ يغني عنه يا شريف حديث علي: لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. قال: فهذا يدل على أن التطوع غير مكروه والشمس بيضاء، ولو كان ذلك مكروها لكره للرجلين، والله أعلم. قال: وكان الشافعي يقول: لا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت، في كل صلاة لا يلزم. طبعا عبارة شوية أيوة، ما هو هذا؟ لأن لا يجوز كذا لا يلزم الفصل، نعم. فنقول معنى العبارة: لا يجوز أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم لازما في كل صلاة، هذا معنى الكلام. يعني لا يجوز، لا صلاة بعد العصر لا يجوز أن يكون هذا النهي لازما في كل صلاة، وإنما هي في التطوع المطلق أو بعد اصفرار الشمس. قال: وكل صلاة كان صاحبها يصليها فأغفلها، مثلا نام عن حتى دخل وقت الاصفرار وهو ما صلى العصر المفروضة يعني، وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر، وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح، وذكر حديث أم سلمة في الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر، وذكر الصلاة للطواف وركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وجعل الشافعي النهي فيما سوى ما ذكرناه فيما سوى ما ذكرناه، يعني في غير ذوات الايش، ذوات الاسباب. فالشافعي يقول لا صلاة بعد العصر، يعني لا يلزم ان يكون هذا النهي في كل ايش، في كل صلاة، وانما هي في غير ذوات الاسباب. قال: وكان احمد واسحاق يقولا لا يصلي بعد العصر الا صلاة فائتة أو على الجنازة إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة. وقال أبو ثور: لا يصلي رجل تطوعا بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا صلاة فائتة أو على جنازة أو على إثر طواف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: أو صلاة لبعض الآيات، صلاة لبعض الآيات اللي هي إيش، صلاة لبعض الآيات اللي هي إيش، الكسوف والخسوف. نعم. قال: وكل ما يلزم من الصلوات، يعني ذوات الأسباب، هذا معنى يلزم من الصلوات يعني ذوات الأسباب، فلا بأس أن تصلى في هذه الأوقات. قال: وقال أصحاب الرأي: يصلي كل وقت ما خلا الأربع ساعات، إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الرابع كله، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالوا: ما عدا هذه الأربع أوقات يصل. طبعا هم قالوا أربع أوقات، ويمكن أن نجعلها خمس، لأنهم جعلوا إيش، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، جعلوها واحد. قال أبو بكر: وأكثر من رأيت ممن كان يشدد ويمنع من الصلاة بعد العصر إنما يحتج بأن عمر كان يمنع الناس من ذلك، وقد ثبت عن ابن عمر أن عمر إنما كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والدليل على أن هذا كان مذهبه حديث زيد بن خالد الذي ذكرناه لكم تحت الصحيحة 3488. قال: حدثنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا ابن جريج أو قال ابن جريج: سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر عن رجل يقال له السائب مولى الفارس عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر، فمشى إليه حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال: زدنا يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فجلس إليه عمر فقال: يا زيد بن خالد، لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فهذا تصريح من عمر بالسبب الذي جعله يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. قال أبو بكر: ففي هذا بيان معنى نهي عمر، وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس سلما إلى الوقت المنهي عنه، وهذا موافق لما رواه ابن عمر عنه من نهيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر، أوهم عمر، يعني لما كان يضرب الناس كيف تقول عنه أوهم عمر، ونحن قرأنا الآن الناس تحسنت ذلك منه، فنقول قالت أوهم عمر في أول ما علمت، أول ما علمت، ثم بعد ذلك لما عرفت يعني تأويله فاستحسنت ذلك منه. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.